الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 40 من صحيح الإمام مسلم وهو الرابع من كتاب الحيض. قال: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد، أي الزوج والزوجة. ليس المراد غسل أي رجل وأي امرأة في مكان واحد، بل لا يجوز له أن يغتسل مع أمه ولا مع أخته ولا مع ابنته في مكان واحد ويبتدرون الماء، إنما المراد به الزوج والزوجة في هذا الموطن، وكذلك الزوج الرجل والأمة أمته إن كانت ممن توطع له في إناء واحد في حالة واحدة، وغسل أحدهما بفضل الآخر، فأن الماء المستعمل لا ينجس. قال أبو السند المتصل: وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري، وليس يحيى بن يحيى الذي يروي الموطأ عن مالك، ذاك الليثي وهذا النيسابوري، وإن كان كلاهما من تلاميذ مالك. قال: قرأته على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق، والفرق 3 أصع، والصاع 4 أمداد بمد الرجل المعتدل، فيكون عبارة عن 12 مدا من الجنابة، ويجوز أن يقع الغسل بينهم من غير الجنابة، وفيه دلالة على طهارة الماء المستعمل. وبالسند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث حا، وحدثنا ابن رمح، قال: أخبرنا الليث حا، وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب، قال حدثنا سفيان كلاهما عن الزهري عن عروة عن عائشة، كلاهما أي الليث وسفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفرق، وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد، وفي حديث سفيان من إناء واحد. المعنى متقارب، إنما هذا من أمانة أهل العلم، من أمانة المحدثين. قال قتيبة: قال سفيان: والفرق 3 أصع. هذا من تفسير السلف ومن تفسير الرواة، وهم أعلم بما رووا. وبالسند المتصل: حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها أنا وأخوها من الرضاعة، لم تكن ثمت خلوة، فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت، وبيننا وبينها ستر، وأفرغت على رأسها 3، لعلها أخبرتهم أنها تفرغ على رأسها 3 كما هو الشأن، يعني يقول الإنسان: أنا الآن أفعل كذا وأفعل كذا وأفعل كذا، ولا يلزم أنه نظر إليها. وأفرغت على رأسها 3، قال: وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة، بمعنى أنهن قصرن شعر رؤوسهن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المنهي في حق المرأة الحلاقة لا التقصير. وبسند المتصل: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي، وفي طبقته هارون الحمال، وكذلك هارون ابن من؟ ابن معروف، 3 الشيوخ للإمام مسلم قال فيهم هارون. قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: قالت عائشة كان رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه، كان يعجبه التيمم في جميع شأنه، في ترجله وتنعله وطهوره، فصب عليها من الماء فغسلها، ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه، يصب بيمينه ويغسل الأذى بيساره، وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه. قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان. وبالسند المتصل: حدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا ليث بن سعد عن بازيد لعله ابن أبي حبيب عن عراك وهو ابن مالك عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وكانت تحت المنذر بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرتها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع 3 أمداد أو قريبا من ذلك، يعني صاع. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الله بن مسلم بن قعنب قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، تختلف أيدينا فيه من الجنابة. هذا الحديث الذي قبله كلاهما أخرجه البخاري. ومعنى تختلف أيدينا قد يمس يدها وتمس يده ولا ينتقض الوضوء، لأنه قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بغسله. وفي السند المتصل: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم الأحول عن معاذ عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول دع لي. قالت: وهما جنوبان، يعني من باب المداعبة ومن باب المعانسة وكذلك المسارعة والمسابقة. وبالسند المتصل: وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة: حدثنا سفيان عن عمرو سفيان بن عيينة عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أخبرتني ميمونة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، موافق لحديث عائشة. وأغلب أحاديث الاغتسال عن ميمونة وعائشة. قال أبو السند المتصل: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم السمين قال إسحاق أخبرنا إسحاق بن راهويه وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال: أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. والجمع بين هذا الحديث والحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل على أوجه ذكرها أهل العلم. الوجه الأول النهي عن الانفراد، الوجه الثاني أن هذا كان يعني سابقا ثم نسخ بفعله صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث أن النهي على الكراهة للتحريم. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة رضي الله عنها حدثتها قالت: كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حا وحدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاك ويتوضأ بمكوك، يعني خمسة أمداد عبارة عن صاع وقليل. وقال ابن المثنى بخمس مكاك، وقال ابن معاذ عن عبد الله بن عبد الله ولم يذكر ابن جبير بخمس مكاك بتشديد الياء والمكوك بفتح الميم وضم الكاف الأولى وتشديدها جمعه مكاكيك ومكاكي، ولعل المراد بالمكوك هنا المد كما قال في الرواية الأخرى. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا وكيع عن مسعر عن ابن جبر عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، يعني صاع ويزيد عليه مد، خرجه البخاري. وأبو السند المتصل: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علي حاء وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل عن أبي ريحانة عن سفينة، أبو ريحانة اسمه عبد الله بن مطر ويقال زياد بن مطر، قال: أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد، يعني يتوضأ بالمد لأن الغسل يحتاج إلى ماء أكثر. وبالسند المتصل: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علي إسماعيل حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل صرح باسمه عن أبي ريحانة عن سفينة رضي الله عنه قال: أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد. وفي حديث ابن حجر وقال: ويطهره المد. وقال: وقد كان كبر وما كنت أثق بحديثه، لأن الإنسان إذا كبر ربما لحقه الخرف لحقه النسيان. والحديث ثابت بإذن الله عز وجل وهو من مسند أبي بكر رضي الله عنه. قال رحمه الله: باب استحباب فاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثة. وبسند متصل: حدثنا يحيى بن يحيى وكتاب بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سليمان بن صرد عن جبير بن مطعم صحابي عن صحابي قال: تماروا أي تجادلوا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من الجنابة، فقال بعض القوم: أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاث أكف. لكن هذه الإفاضة بعد أن يخلل شعر رأسه، لأن الشعر إذا كثف وصببت عليه الماء مباشرة ربما يدخل، سيما إذا كان كثيفا، لكن إذا كان قد خلله الإفاضة ماذا تستوعب؟ قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن سليمان بن سرد عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده الغسل من الجنابة، قال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثة. وأخرجه البخاري وأبو السند المتصل. حدثنا يحيى بن يحيى وإسماعيل بن سالم قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه وفد ثقيف وهم فوق الطائف بلاد باردة، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل؟ قال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا سواء باردة ولا حارة. يتعين على المسلم أن يستوعب. جزاك الله خير. إذن وهبنا قال ظننا أن القائل أبو بكر هو سفينة والقائل أبو بكر هو أبو بكر بن أبي شيبة، حتى عجبت أنا بنفسي الآن، كنا ما نعرفه إلا من حديث سفينة، كيف اليوم جاء من حديث أبي بكر؟ لكن سبحان الله. قال أبو سند المتصل وحدثنا قال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا، فيه أن الرخصة إنما تلحق ما يصلح فيه الرخصة، أما ما لا يصلح فيه الرخصة ما يجوز ترخص لهم. فانظر هنا وفي الثقيف كانوا يريدون الرخصة في غسل الرأس لأن الأرض باردة، قال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا. ومن عجيب شأنهم أيضا أنهم قالوا يا رسول الله حين دخلوا في الإسلام نشترط عليك، قالوا ما تشترطون؟ قالوا لا نعشر ولا ننشر ولا نجبى، قال لا تعشروا ولا تنشروا ولا خير في دين لا سجود فيه. معنى الحديث يعني قالوا لا نعشر ما سندفع زكاة، رخص لهم على رجاء إذا استقر الإيمان في قلوبهم أن يدفعوها، وقالوا لا ننشر معناه لا نخرج معك إلى القتال، رخص لهم لأنه إذا استقر الإيمان في نفوسهم جاهدوا، لكن الصلاة ما رخص لهم فيها، قالوا ولا نجبي يعني لا نسجد. بعض العرب ترك الإسلام بسبب السجود، يعني قال يعني صارت أسته أرفع من رأسه، نعوذ بالله من الكبر. بل نعرف شيخ قبيلة في جهتنا ماتوا ما يصلين، والسبب يقول الله ما أدري إيش، يعني الفعل القبيحة يظنها، أي قبيحة هذه؟ سجود لله، نعوذ بالله. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا خير في دين لا صلاة فيه. قال رحمه الله بسند متصل وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب عن الثقفي قال حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابه صب على رأسه ثلاث حفنات من ماء، فقال له الحسن بن محمد إن شعري كثير، قال جابر فقلت له يا ابن أخي كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب. الحديث أيضا كما تقدم متفق عليه. قال باب حكم ضفائر المغتسلة. أما غسل الحيض الأولى أن تنقضها، وأما غسل الجنابة فلا يلزم أن تنقض. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلهم عن ابن عيينة قال إسحاق أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. الإفاضة على بقية الجسد والحثيات على الرأس، ولا بأس أن يكون بعد ذلك الإفاضة على الرأس والجسد معا. قال أبو سند متصل وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون حا وحدثنا عبد ابن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أيوب بن موسى في هذا الإسناد في حديث عبد الرزاق فأنقضه للحيضة والجنابة، فقال لا، ثم ذكر بمعنى حديث ابن عيينة. هذه الرواية في طريق عبد الرزاق قد حكم عليها بالشذوذ، الحيضة في طريق عبد الرزاق حكم عليها بالشذوذ لما يأتي. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد الدارمي قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا يزيد يعني بن زريع عن روح بن القاسم قال حدثنا أيوب بن موسى بهذا الإسناد وقال أفأحله فأغسله من الجنابة ولم يذكر الحيضة. قال النووي رحمه الله مذهبنا ومذهب الجمهور أن ضفائر المغتسلة إذا وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهره وباطنه من غير نقض لم يجب نقضها، وإن لم يصل إلا بنقضها وجب نقضها. وحديث أم سلمة محمول على أنه كان يصل الماء إلى جميع شعرها من غير نقض. واعلم أن غسل الرجل والمرأة من الجنابة والحيض والنفاس وغيرها من الأغسال المشروعة سواء في كل شيء إلا ما سيأتي في المغتسلة من الحيض والنفاس أنه يستحب لها أن تستعمل فرصة من مسك وقد تقدم بيان صفة الغسل بكمالها في الباب السابق. قال رحمه الله بسند متصل: حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وعلي بن حجر جميعا عن ابن علية. قال يحيى اخبرنا اسماعيل بن علية عن ايوب عن ابي الزبير عن عبيد بن عمير قال بلغ عائشة رضي الله عنها ان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يامر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن رؤوسهن، يعني كان يرى ان الغسل مع وجود الضفائر لا يصل الماء يعني الى اصول الشعر، فانكرت عليه عائشة فقالت: يا عجبا لابن عمرو هذا، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحرقن رؤوسهن؟ يعني كالمبكتة له تقول النقض لا يكفي، زد أمرهن أن يغسلن الرؤوس حتى يصل الماء إلى الجلد مباشرة. لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث فراغات، ويقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وربما كان شعرها كثيفا وكذلك ربما كان به الضفائر إلى غير ذلك. إلى هنا بارك الله فيكم.